بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. اللعان قال: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لعنها، فيشهد الرجل 4 شهادات: بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، هذا أحكام اللعان، أو يقال الملاعنة. واللعان المراد سمي لعانا لأن الرجل يلعن نفسه. ويشرع اللعان إذا رأى الرجل امرأته تزني، أو أنه نفى ولدها، أنا نفى الولد، أنا يقول هذا الولد ليس ولدي، فهذا هنا يلاعنها لأنه يتهمها بالزنا. فإذا اتهم الرجل امرأته بالزنا ووصلت هذه القضية إلى المحكمة، فهذه تعتبر ملاعنة، يلاعنها عند القاضي. كما قال الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. أن هذه الآية نزلت في قضية عويمر العجلاني وامرأته، وبين أيضا هلال بن أمية وامرأته، وهاتان القضيتان جاء خبرهما في الصحيحين، قضية عويمر العجلاني وامرأته، وكذلك هلال ابن أمية وامرأته. وهذا معنى جاء سبب نزول هذه. كان عويمر العجلاني يقول لبعض أصحابه: يقول له إذا وقع الرجل أو رأى الرجل رجلا مع امرأته، هل يقتله فتقتلونه؟ سلي، كان يقول لطال المنذر بن أبي لبابة: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول له المنذر: سله أنت. وكأنه كان يشك في رجل يأتي امرأته، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال: يأتي 4 شهود وإلا حد في ظهره، يأتي 4 شهود وإلا حد في ظهره. فلما حصل منه هذا، حصل أن امرأته كأنها جاءها رجل، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فقال له: لاعن يا عويمر. فلاعن عويمر امرأته واتهمها بالزنا، كانت على حامل، فقال: إن جاءت به كذا وكذا فهو لعويمر، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لسليمان أو سحمان أو لسحمان أو كذا. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية أمرهم بالملاعنة، أمر بعض الصحابة بالملاعنة. في قصة عويمر وكذلك في قصة هلال بن أمية. طيب، قال إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك، لكن لو أقرت، لو أقرت بالزنا فهنا للرجل إن اشتكى بها إلى القاضي فيلاعنها. لكن إن لم تنكر، أنا ما أنكرت، قالت قد زنيت، فهنا يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. لكن إن أنكرت فهنا تلاعن. لكن لو ما أخبر مثلا القاضي لأجل الفضيحة، لأجل كذا، هل يبقى معها؟ الأفضل أنه لا يبقى معها. الله عز وجل قال لما ذكر المطلقات إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أنا في مسألة البيوت، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أنا لا يجوز للرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها إلا، ونستثنى الله عز وجل، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أنا إذا زنت المرأة وعزم الرجل أن يطلقها، يطلقها ويخرجها من بيته. لكن إذا لم يحصل منها شيء من هذا فطلقها الرجل، فهنا لا يجوز له أن يخرجها من بيته، لا يجوز له أن يخرجها. طيب، قال فيلاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله، معناها تدافع عن نفسها فترد هذه الشهادات. تشهد أربع شهادات، كيف تشهد أربع شهادات؟ كيف يشهد أربع شهادات؟ فمنهم من قال أنه يقول أشهد بالله أني لصادق وأن هذه المرأة زنت، أو أشهد بالله أن هذا الولد ليس ولدي، أنا ممكن أن يكون مثلا هذا الرجل سافر فولدت هذه المرأة. فمعنى يحصل اللعان إما باتهامها بالزنا وإما باتهامها أو بنفي الولد، بنفي الولد الذي في بطنها. فيشهد أربع شهادات، يقول أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق. أنا إما أن يتهمها، يقول هذه المرأة أو زوجتي هذه زنت، ثم يقول أشهد بالله إني لصادق أربع مرات، ثم يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في الخامسة، ثم تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، تقول أشهد بالله إنه لكاذب، وتكرر ذلك أربع مرات، وفي الخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقفهما عند الخامسة ويعظهما، يقول لهما عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر. أنا لو حصل مثلا عذاب في الدنيا هو أهون من عذاب الآخر. ولهذا امرأة أمية بن هلال تلكأت لما وعظها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها تلكأت كأن ترددت، ثم قالت: والله لا أفضح قومي، أنا هذه المسبة ستكون في قومي. فشهدت بالله أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وأن تقول معنى هنا قال: والخامسة أن غضب الله عليها. أنا هنا لم يوجه، جعلها على صيغة الغائب، لكن عندما تأتي مثل المرأة أو الرجل يكون على صيغة المتكلم، على صيغة المتكلم. إلا لأن هذه الكلمات قبيحة، لعن وغضب، فلهذا لا يوجه الإنسان إلى نفسه من باب التأدب، إلا لو جاء بها على الحكاية ما في شيء، مثل ما قال في حديث المسيب بن حزن لما مات أبا طالب، كان يقول له: قل لا إله إلا الله، وهو يقول له أبو جهل عبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب. معنى مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، معنى قال: أنا على ملة عبد المطلب، لكن جاء بها الراوي على صيغة الغائب. وأيضا كذلك هكذا الشهادة، فيقول أنا أصلا، يقول معنى يلعن نفسه، فهذا اللعان إذا حصل بينهما اللعان، فشهد الرجل 4 شهادات، والخامسة لعن نفسه فيها، وردت عليه المرأة 4 شهادات، والخامسة غضب الله عليها، فهنا ينتهي اللعان. فهل يكون هذا اللعان يعتبر طلاق وفرقة، أم لا بد أن يطلق؟ فهذه مسألة خلاف بين أهل العلم. جاء في حديث سهل بن سعد عند أبي داود أنه قال: مضت سنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. لكن فيه ضعف، لكن جاءت حديث فيها شواهد تشهد لهذا. وجاء في الصحيحين في حديث عويمر أنه قال أن عويمر طلق امرأته 3 تطليقات قبل أن يأمره صلى الله عليه وسلم. وقال ابن شهاب في هذا الحديث: فكانت سنة المتلاعنين. فأيضا جاء في حديث ابن عمر ما يشهد لذلك، أن اللعان يعتبر فراق، إذا لعنها معناه فارقها، إذا انتهى اللعان وأنكرت فمعنى ذلك يفرق بينهما الحاكم، ويصير فسخا، وأيضا لا يرجعان بعضهما لبعض. أنا حتى لو تندم مثلا وقال: أنا أريد زوجتي، فبعض العلم قال: لا يجوز أن ترجع إليه لهذه الأحاديث، لكن الأحاديث ليست، وهو خاصة قوله: ولا ثم لا يجتمعان أبدا. ولهذا قال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يرجع إليها إذا تابت. قال: وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه. يعني إذا كانت حاملا يقول مثلا: أشهد بالله 4 شهادات أن هذا الولد ليس ولدي، وإني لصادق. فيدخل نفي الولد في شهادته. قال يفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا. وهذا كما قلنا الحديث سهل، ولكنه فيه ضعف. قال ويلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به فهو قاذف. معنى هنا لا يجوز أن ترمى هذه المرأة ما دام أنها أنكرت وحلفت، لا يجوز أن ترمى بهذا الزنا. أنا لا يقول هذا الولد ولد زنا، فمن قال هذا فهو قاذف ما لم تعترف هي. فإذا أنكرت وأنكرت أن يكون هذا ابن زنا، أو أنكرت أنها زنت. أنا أحيانا بعض الناس يتسرع، مثلا يجد رجل في بيته فيظن أنه زنى بامرأته فيقوم ويلاعنها، فهذا لا يجوز، لأنه لا يدري هل زنى بهذا الرجل أو لم يزن. دخل عندها لكن هل زنى بها؟ فاتهامه بالزنا لا يجوز إلا إذا كان متأكدا. فقد تكون هذه المرأة لم تزني، طيب. فالمهم إذا اتهمها ثم ظهرت الحقيقة فيكون حد في ظهره، أنا يحد حد القذف وهو 80 جلدة. وإذا رماها أحد وهي قد أنكرت وحلفت فإنه يحد أيضا هذا الرامي، يعتبر قاذف. قال من رماها به فهو قاذف. وأما كون الولد يلحق بأمه، ويلحق الولد بأمه فقط، أنا ما يلحق بأبيه ولو كانت زوجته إلا إذا استلحقه، إذا لم يعرف أنها زنت وقال هذا الولد ولده. بعض الناس مثلا يذهب يسافر فتلد امرأته بعد موته، أو بعد أقصد سفره بسنتين أو كذا، فالغالب أن يكون مثل هذا غالبا يكون زنا. لكن قد يحسن الظن الرجل بزوجته ويقول لعله تأخر، وعند أهل العلم أنه ممكن أن يكون الحمل إلى 3 سنوات. أن هذا كان قديما، حتى ذكروا أن الإمام مالك رحمه الله جلس في بطن أمه 3 سنوات، بل أن ابن عجلان محمد بن عجلان يقول جلس في بطن أمه 4 سنوات حتى ولدت به وقد فيه أضراس. لكن هنا الآن ما يستحيل أن تجلس المرأة هذا الوقت. فينسب الولد إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه. طيب، قال باب العدة والإحداد. قال هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بـ3 حيض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملا فبالوضع، ولا عدة على غير مدخولة. طيب، الآن العدة. فالعدة المراد بها ما تمكثه المرأة بعد طلاق أو وفاة، يعني ما تمكثه من عدم الزواج، من عدم النكاح بها، ولا تعقد، ولا قال الله عز وجل ولا تعقد عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل. أنا لا يجوز أن الإنسان يعقد عقدا والعدة لا زالت، فلا بد أن تنتهي العدة. والعدة أنواع: عدة لحائض، وعدة لغير حائض، وعدة لحامل. فالحامل عدتها بالوضع، سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة. أنا العدة عدة، إما أن تكون عدة طلاق وإما أن تكون عدة وفاة. فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وإن كانت ليست حاملا وهي حائض فحدتها في الطلاق ثلاثة قروء، على خلاف بين أهل العلم هل هو حيض أو طهر. فإن كان طهرا فتنتهي قبل أن تحيض، وإن كانت حيضا فتنتهي بعد المحيض، تنتهي بعد الحيضة. أنا إذا انتهت الحيضة انتهت العدة، أي الحيضة الثالثة. وهذه العدة للمطلقة إذا كانت حائضا كما قلنا ثلاثة قروء. إذا لم تكن حائضا مثلا عائسة كبيرة أو صغيرة لم تحض بعد، فهذه تكون عدتها ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أيضا حكمهن كذلك. وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. طيب، العدة إذا كانت عدة طلاق فهي هناك عدة طلاق رجعي وعدة طلاق بائن. عدة الطلاق الرجعي في الطلقة الأولى والثانية هي ثلاثة قروء، وعدة إذا كانت حائضا، إذا كانت غير حائض فهي ثلاثة أشهر، إذا كانت حاملا بوضع الحمل. وإذا كانت معنى هذه في عدة الطلاق، فإذا كانت رجعي رجع في أي وقت، وإذا كانت بائنا بينونة كبرى معنى عدتها ما يجوز له أن يرجعها، يعني إذا طلقها طلقة ثالثة، أو على قول جمهور أن الطلاق الثلاث يعتبر طلاقا ثلاثا، فهنا لا يجوز له أن يرجعها وتنتهي عدتها، فلا يحل له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها. وأما عدة الوفاة لأن العدة إما من طلاق وإما من وفاة، وأما عدة الوفاة فقد ذكر الله عز وجل أنها 4 أشهر و10، أنها 4 أشهر و10. وإذا كانت حاملا بوضع الحمل على الصحيح، إذا كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملا أيضا تعتد بوضع الحمل حتى لو وضعته في نفس اليوم أو في اليوم الثاني أو وضعته بعد 6 أشهر فهي تكون بوضع الحمل، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور. لحديث صبيعة الأسلمية أنها لما ولدت لبست ثيابها وتزينت فرآها ابن عمها، أن رجل من عمها، فقال ليس عليك أن تخرجي حتى تكملي 4 أشهر و10. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بذلك، فقال كذب أبو السنابل، كان هذا اسمه أبو السنابل، قال كذب أبو السنابل، معنى أنه أخطأ، كذب هنا أخطأ بلغة أهل الحجاز، فأخطأ أبو السنابل في هذا، بل أنها تعتد عند وضع الحمل أو تنتهي عدتها عند وضع الحمل. وقوله ولا عدة على غير مدخولة، إذا كانت غير مدخولة أي لم يدخل بها، يعني هذا الكلام الذي ذكرناه هنا الآن عدة من؟ عدة المدخول بها، هذا الكلام الذي ذكرناه هو عدة المدخول بها. أما إذا كانت غير مدخول بها يعني ما دخل عليها زوجها، عقد عليها لكن ما دخل ثم طلقها، فهذه ليست عليها عدة، أنا كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس عليها عدة إذا كان طلقها قبل أن يدخل بها، لكن إن توفي عنها قبل أن يدخل بها عقد عليها ثم توفي، وهنا تعتد عدة ولها الميراث، أن عليها العدة ولها الميراث كما حكم بذلك ابن مسعود، ثم قام معقل بن يسار وقال قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة منا وهي بروع بنت واشم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك أو قضى بذلك، فقال ابن مسعود الحمد لله على أنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه. طيب بقيت معنى الإحداد إن شاء الله نتركه في درس الأحد.